أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لا زال الكلام في شبهة المتنورين على أن المذهب الشيعي لا يعتقد بخاتمية الأنبياء، وذلك اعتقادا منه أن المنصب الذي أعطي للإمام منصب مساوي مع المنصب الذي أعطي للنبي الأكرم، ولا مزية للنبي على الإمام، وأنه استدل أن الإمام يملك العلم اللدني وأنه محدث وسائر الأمور. فمع انفتاح باب الوحي وعدم انغلاق باب الوحي معنى أن الخاتمية لا معنى لها، فلا بد أن نؤول الخاتمية بمعنى آخر. هذا كان شبهة التنويريين. ركز أصحاب هذه الشبهة على قضية الولاية التشريعية، وأن مقتضى الولاية التشريعية أن أمر التشريع لم ينتهي ولم يكتمل، ومع عدم اكتمال أمر التشريع إذن شنو معنى أنه خاتمية الشريعة؟ هذه الشبهة. ثبوت الولاية التشريعية لأئمة الهدى معناه أن أمر التشريع لم يكتمل، ومع عدم اكتمال أمر التشريع لا معنى للقول بأن الرسالة هي خاتمة الرسالات. ما يرتبط في بحث الولاية التشريعية؟ أولا لا بد أن نعرفها، ثانيا هل هي ثابتة للنبي، وثالثا هل هي ثابتة للأئمة الأطهار؟ هذا الثلاثة أسئلة ترتبط ببحث الولاية. المطلب الأول أن الولاية التشريعية تأتي بمعاني، منها وهو أنه أمر التشريع ما زال مفتوحا وما زال متروكا، وهو المعنى الذي قصده صاحب الشبهة. لم تقفل قضية التشريع، بل زمام التشريع مفتوح. هذا معنى الولاية، هذا معنى الولاية التشريعية، هذا المعنى الأول. على خلاف سيأتي منا أن هذه الولاية التشريعية هل هي بنحو التفويض التام أم بنحو التفويض المقيد، وأن هذا التفويض تفويض أمضي من قبل الله بعد ذلك أم تفويض بعد تشريع المولى عز وجل، هذا بحث يأتي. فالمعنى الأول من الولاية شنو؟ هو الولاية في عالم التشريع في الأحكام الأولية، بمعنى دور النبي أن يشرع حكما أوليا لم يصدر تشريعه من الله عز وجل، هم لم يصدر تشريعه من الله عز وجل هم فيه تفسير في منطقة فراغ تشريع الله عز وجل، أم أنه شرع ثم بعد ذلك نسخ. شنو المراد من الولاية التشريعية؟ أي أيوة معنى من هذه المعاني؟ هذا كله في مجال للبحث. المعنى الثاني للولاية التشريعية أنه أنيط للنبي الأكرم إعطاء صلاحية الأحكام الثانوية والأحكام الولوية، طبعا مع فارق بين الحكم الثانوي الذي معنون بعناوين كعنوان الضرر والحرج ونحو ذلك، والعناوين الولوية الذي هي شنو العناوين الولوية؟ هي أحكام أنيط أمرها إلى الشارع لتمشية أمر السلطة والحكومة، يسمون الحكم الولوي. الحكم الولوي خصوصية الحكم الولوي أنه مقيد بزمان أو بمكان خاص، صلاحيات تناط إلها، من له الصلاحيات لكنه في مدار خاص لا في مدار بكل زمان ومكان. أكو ولايات أخرى أعطيت، ولاية جنسة غير الولاية في الحكم الثانوي والحكم الولوي، وغير ولاية في الحكم الأولي، ولاية في أمر المال ونحو أمر المال. هناك ولاية أعطيت للنبي الأكرم مثلا في أمر المال، على خلاف في تفسير هذه الولاية الثالثة بين أن يكون أعطي له هذه الولاية بلا ضوابط شرعية أم أنها تحت الضوابط الشرعية. بلا ضوابط شرعية يعني إذا شاء النبي مثلا أن يتزوج من امرأة له ولاية في تطليقها من زوجها وله أن يأخذها بلا عقد، له أن يعزلها عن زوجها ويعقدها لنفسه، إذا عنده إمكانية إما لنفسه أو لغيره. أما أن الولاية بالمعنى الثالث الذي قلنا أمر المال وأمر الأمور الأخرى، أما أنه لا له ولاية بمعنى له صلاحية التطليق، وله ولاية له صلاحية أن يتزوج بها وفق العقد، عقد الزواج يعني، مو أنه ولاية مو محكومة بالأسباب الشرعية كما هو صح أن رأي ما هو الثاني إلى الأول. هسه هذا أصلا هو النقطة الثالثة مو محل كلامنا. إذن وقع الخلاف في أن المقصود من الولاية أي معنى هو، هل الولاية في التشريعات الأولية أم الولاية في التشريعات الثانوية والولوية، أم أنه عبارة عن ولاية في أمر التنفيذ، التنفيذ المالي يعني ولاية تنفيذية بخلاف الأول والثاني، فهي ولاية في الشؤون التشريعية. مرحوم صاحب الكفاية في المجلد الأول في صفحة 463 فما تلا يذكر فد بحث مهم جدا تحت عنوان أنه كيف نجمع بين موضوع التوحيد في التشريع وبين إعطاء الولاية للنبي الأكرم مثلا. أليس أن إعطاء الولاية للنبي الأكرم تصطدم مع قضية التشريع؟ انتهى بمقتضى جملة من الروايات إلى أنه هنا يوجد عندنا مصطلح عنوانه التفويض في التشريع. دلت روايات كثيرة يذكرها صاحب الكافي وهي روايات صحيحة السند، روايات معتبرة لا غبار عليها، وشنو؟ أن الله سبحانه وتعالى قد فوض للنبي الأكرم أمر التشريع، هو تشريع بإذنه، وهو تشريع بإذنه، لكن هذا التشريع بإذنه ليس بالضروري أن يكون على نحو الناسخية، بحيث يأتي النبي ينسخ ما كان شنو؟ كان قد ثبت من قبل الله عز وجل، لأنه لو كان ثابت من الله ثم جاء النبي فأعمل ولاية التشريعية فرفع ذلك، أم أن المقصود من التفويض أن حكم الله كان حكما معلقا فيما لو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أراده فحينئذ يمضيه، وإن لم يرده فعلقه على رضاء رسول الله إيمانا منه أن رسول الله قد بلغ مرتبة من القرب الإلهي، حتى أنه رضا رسول الله ورضا الله، وإن إرادة رسول الله هي إرادة الله. أما المرحوم صاحب الكفاية فكرة التفويض، وقال أنه يمكن دعوة ثبوت الولاية للنبي الأكرم على أي أساس؟ على أساس التفويض، إلا أنه ليس التفويض بمعنى النسخ، وإنما التفويض بمعنى الأمر التعليقي كما سأذكر لذلك أمثلة على الأمر التعليقي. هذا الأمر الثاني ينبغي أن يلتفت إليه، واستلينا هذا الأمر ممن؟ من رواية صاحب الكفاية. طبعا بحث الولاية التشريعية حقيقة هو بحث له بعد عقلي وله بعد إثباتي شرعي. الآن إحنا انتهينا إلى أن كان تفويض التشريع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولا محذور في ذلك. نعم المحذور لو فرضنا أن الله عز وجل عزل عن أمر التشريع، أو المحذور إذا فرضنا أن إرادة النبي في التشريع حاكمة على إرادة الله عز وجل، وكل من هذين المعنيين لا نقول بفكرة لا نقول بفكرة العزل ولا نقول بفكرة الحاكمية. إذن نحن والدليل العقلي لا مانع من الالتزام بهذه الولاية. هذا البحث العقلي. الكلام في البحث الإثباتي، هنا يجي سؤال جديد. عندي سؤالين هنا راح يصير، خل أسمع بس، خل أكمل. لا عندك سؤال سجل الآن، خل أكمل سلسلة البحث. يجي سؤالين ها هنا. هوب سلمنا أن أمر التفويض فوض النبي بالتشريع، ومقصودي من التشريع تشريع الأحكام الأولية، لا الأحكام الثانوية والولوية ولا الأحكام المالية ونحو الأحكام المالية. هذا التفويض هل هو تفويض عام أم أنه تفويض خاص؟ يعني في موارد هل أنيط له أمر التفويض العام أم أنه تفويض في الموارد الخاصة؟ وهل هناك معطيات إثباتية على تحقق هذا التفويض أم لا؟ الجواب، ذكرت الروايات المعتبرة والصحيحة أن النبي الأكرم استثمر عملية التفويض والولاية التشريعية في تقريبا في 10 موارد، استثمر وأسند أمر التشريع إليه. بس رجعنا نؤكد على قضية عنوانها شنو؟ أنه إسناد التشريع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في هذه الموارد 10 تقريبا هو في ضمن مفاد الفكرة اللولائية كما سأبينها، مو تفهم بغير فكرة اللولائية. المعروف في هذا المورد الأول، أذكر أكو موارد له، أذكر هذا المورد الأول. المورد الأول أنه وردت روايات أن الصلاة الواجبة كانت عبارة عن شنو؟ ثنائية، 5 صلوات كانت صلوات ثنائية، إلا أن النبي شرعه حيث ورد لسان شرعته، جعلته، مو بمعنى البيان بيان التشريع، لا هو شرع. فرق بين بيان التشريع الصادر من الله، فإن دور النبي سيكون دور المبلغ، احنا الآن نتكلم فيها دور المشرع وليس دور
مبلغ،
أمر التبليغ أمر لا محالة في ثبوته للنبي الأكبر، كلام مو في أمر التبليغ، أمر التشريع. وردت في هذه الرواية أن الله سبحانه وتعالى فوض للنبي الأكرم هذه المهمة، بمعنى أنه لك أن تزيد، فزاد النبي في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم هذه السيادة فرضت في الحضر، وإن بقيت في ماذا؟ في السفر، على ما كان عليه في تشريع الباري عز وجل. هذا المورد الأول. روايات صحيحة السند، مقبولة السند، مرحوم السيد الخوئي في الجزء أنا ما أذكر أطلع الجزء، أعطيكم المصدر، يذكر هذا البحث بنحو مفصل. هنا نقف فد وقفة، شنو معنى أنه النبي الأكرم أعطيت له قضية الولاية التشريعية في الأحكام الأولية بعنوان المشرع؟ مو بمعنى أن الله كان قد أصدر أمرا حتميا وجزميا وجاء النبي نسخ ذلك الأمر كما يتصور في الوهلة الأولى، وهذا صعب القبول، وإنما شنو؟ فرض النبي الأكرم أن هناك مقتضيان لهذا التشريع. المقتضي الأول هو المقتضي الثنائي، وترك المقتضي الثاني إلى النبي الأكرم. بس ليش ترك الأمر إلى النبي الأكرم؟ سأبين. هناك ضرورة في إعطاء التفويض للنبي الأكرم، وأن هناك فلسفة في هذا المنح، منح الولاية التشريعية للنبي الأكرم. فكان تشريع الله شنوشي بهذا المعنى: إني شرعت لكل فريضة ركعتان إلا إذا كان الرسول الأكرم يريد الزيادة فله ذلك، إلا أنه إذا أراد الرسول ذلك فإنه يثبت له ذلك. واضح؟ هذه المساحة أعطيت للنبي الأكرم، لكن كلامنا وين؟ أن هذه المساحة التي أعطيت للنبي الأكرم خلافا لما يتصور من أن النبي أعطي ولاية تشريعية يعني له أن يعمل ولاية في كل قضية. لا، أعطي النبي الولاية التشريعية لا في كل مورد وفي كل قضية وفي كل تشريع، وإنما منح في موارد، الذي قلنا عدد الموارد تقريبا 10 موارد، 10 موارد هذه ثبتت. طبيعي عقيد ما سجله الرسول الأكرم أمضاه الله له، يعني هناك عملية إمضاء، فهي مو عملية انتهائية اختتمت بحركة النبي الأكرم، وإنما جاءت حركة النبي الأكرم في وسط أمر سابق تعليقي وأمر متأخر إمضائي، فصدر تعليق من الذات المقدسة وإمضاء لما صدر من النبي الأكرم بعد ذلك، فلا زالت هي في دائرة التشريع الإلهي وإن أسند عملية التشريع هذا مورد. موضوعة النوافل أيضا عندنا في روايات النوافل، كان هناك تشريع قد صدر من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. المورد الثالث موضوعة الخمر، كان الخمر حرام الشرب، النبي الأكرم وسعه إلى كل مسكر، أو في بعض الروايات إلى النبي دي. هذا تشريع صدر من النبي الأكرم. في باب الزكاة هناك كان تشريع قد صدر من النبي الأكرم من الله عز وجل بنفس البيان، النبي الأكرم قام بماذا؟ بتوسعته. هناك مجموعة من الأحكام والسعد موجود في الروايات، العبرة في مراجعة تلك الروايات فيما لو كانت تامة سندا ودلالة فلنا أن نلتزم بذلك. طبعا لا يخفى إن هذه العملية، هذا التفتوا لي، إن هذه العملية الذي قدمها النبي الأكرم لم تكن هي عملية متأخرة عن عملية ماذا؟ الوحي. هذا مهم. إن هذه العملية التي صدرت من النبي الأكرم إنما جاءت مقارنة ومتقدمة على ماذا؟ على أمر الوحي. وأما الخاتمية الذي نحن ندعيها هو آخر كلمة صدرت من الوحي الأمين الذي كانت كلمة الأخيرة أنك راحل إلينا، وأخبره بماذا؟ بالرحيل. فليس هذه الولاية التشريعية الذي صدرت النبي الأكرم وفق البيان الذي بينته ليس لها أي تصادم مع ماذا؟ مع فكرة الخاتمية، بل تأتي في سياق الخاتمية، فهي ليست مضادة لقضية الخاتمية. هذا الذي نحن نلتزم به ونرتضيه ولا غبار عليه. واضح هذا الذي أقوله؟ إنما الكلام في دائرة ثبوت الولاية التشريعية إلى ماذا؟ إلى الأئمة الأطهار. فقد ذكر علماء الحديث ورواياتنا في الباب، كما في رواية علي بن مهديار الواردة في باب الخمس، حيث ورد عن الإمام الجواد في دائرة الخمس أن استبدل الحكم من الخمس إلى حصة أخرى، وقد أسقطها في حق بعض، وقد أثبتها لبعض المواد دون بعض المواد. هذه العملية الواردة في رواية علي بن مهزيار عن الإمام الجواد سلام الله عليه، البعض استشهد بهذه الرواية على ماذا؟ على ثبوت الولاية، على ثبوت الولاية. هذا واضح هذا الذي أقوله؟ طبعا لمن يريد أن يدعي ثبوت الولاية يدعيها لا بعنوان أنها بيان وإخبار عن تشريع قد صدر من النبي الأكرم، وإلا لا كان بيانا وإخبارا عن التشريع الصدر من النبي الأكرم أو الله عز وجل، فهو من في سياق ماذا؟ التبليغ. ونحن كلامنا الآن في سياق ماذا؟ التشريع. كما أنه لا بد أن نفترض أن هذه الرواية إنما لا بد أن تكون في تأسيس الحكم الأولي، أما إذا افترضنا أن هذا الحكم أسس في ظرف زماني معين كما هو كذلك، حيث أن النسبة تغيرت من الخمس إلى نسبة أخرى، كانت بسبب ظرف عاشه الإمام الجواد مع أصحابه، حيث أن الأصحاب لم يكونوا يملكون آنذاك من السعة المالية حتى يتمكنوا من دفع المال، فأسقط الحق، سيما على مبنى من يرى أن هذا الحق يعني الخمس هو ملك للإمام وملك لمنصب الإمام، فإذا ملك لمنصب الإمام فمن حقه أن يسقطه، فتدخل مو في ضمن مباحث الحكم الذي نحن في صدد، لأن نحن قلنا وين الولاية التشريعية؟ في الحكم الأولي، لا في الحكم الثانوي ولا في الحكم الاضطراري ولا في الحكم الولوي ولا في الحكم التنفيذي. فإذا واحد قال بابا هذا كما هم، كثير من العلماء يلتزم أن الولاية رواية علي بن مهزيار وهكذا رواية أمير المؤمنين فيما يرتبط بالزكاة بالنسبة إلى الحصان، عندهم رأي رواية واردة إنما يصح أن يكون هذا دليل على ثبوت الولاية التشريعية إذا فرضنا أن الإمام تقمص شخصية المشرع لا شخصية المبلغ، وتقمص بيان الحكم الأولي لا بيان الحكم الولوي ولا بيان الحكم التنفيذي، حينئذ يقال بثبوت الولاية التشريعية للأئمة الأطهار. إلا أننا نقول بعد المراجعات لروايات ثبوت الولاية التشريعية لأئمة الهدى، فإنما ذكر من أدلة فإن الأعم الأغلب فيها، أنا ما عندي استقراء تام، إلا أن الأعم الأغلب فيها إما مبتلى بالضعف السندي وإما أن يكون مبتلى بالضعف الدلالي، مع الدلالة بهذه الدلالات التي بيّنتها. فمن هنا نحن نلتزم أنه لن يثبت عندنا الولاية التشريعية للأئمة، وإن ثبتت عندنا الولاية التكوينية للأئمة، وإن هناك فرق بين المعجزة وبين الولاية التكوينية، لكن لن يثبت عندنا الولاية التشريعية للأئمة الأطهار. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، على فرض الآن نتنزل، نحن بناءنا على هذا، بل هو رأي مشهور علمائنا، وقد تحدث بعض وذكر الولاية التشريعية للأئمة لم يكن، لكنه لم يكن محررا لمحل النزاع، ولم يكن مبينا لمحل النزاع. كلامنا بعد تحرير محل النزاع، نحن نقول أنه الرأي الشيعي نسنده الآن، لا نسنده إلى الجميع، نسنده إلى الأعم الأغلب المشهور لعلماء مذهبنا الشيعي، أن لم يثبتوا للأئمة الأطهار الولاية التشريعية، وليس للإمام المعصوم الولاية التشريعية. نعم، للإمام المعصوم بيان هذه الأحكام، وإن لم تبين في أزمنة سابقة حجز بيانها في زمن النبي الأكرم لمصلحة التشريع، تدريج بيان لمصلحة تدريجية البيان، فأترك أمرها علما إلى الأئمة الأطهار. فمحض بيان حكم في زمن إمام من الأئمة لا يعني أن هذا الحكم ثابت على أساس الولاية التشريعية، إنما يثبت فيما لو كان الإسناد التشريع إليه، إلى الإمام المعصوم، على أن يكون الإسناد ليس إسنادا في الإخبار والبيان، وإنما إسنادا في أصل التشريع. هذا المعنى ليس بموجود عندنا كثير، وجود روايات لكنها تلك الروايات مبتلاة في الضعف السندي. لذا احنا موضوع حلال محمد حلال الى يوم القيامه، وحرام محمد حرام الى يوم القيامه، قضيه احنا روايات دلت على هذا، وهذا عامل مساعد الى نفي الولايه التشريعيه عن الائمه الاطهار. ما اتاكم النبي فخذوه، وهكذا ما نهاكم عنه فانتهوا عنه. هذه الايه الكريمه فرضت ان مطاف البحث هو النبي الأكرم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، دخلت في سياق اكتمال الشريعة. وهكذا عنوان خاتم الأنبياء وعنوان خاتم الرسل وعنوانه، وهو الذي ورد في الروايات إلى حد التواتر اللفظي فضلا عن التواتر المعنوي والتواتر الاجتماعي، كل هذا يدعونا إلى أننا ننفي الولاية التشريعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بس خل أتمم. لا ماشي، ما تم بعدين أسمع الإشكال، بعدين أتمم، بعدين أتمم. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني، لو تنزلنا وسلمنا الآن، أضرب نظرية التنويرية، حيث أنه أسند إلى الشيعة القائلين بالولاية التشريعية هم لا يقولون بالخاتمية، وهذا كان كلامهم. إحنا أولا الشيعة قلنا لم يقولوا بالولاية التشريعية، جيبنا من جماعتنا لا على مستوى الرواية ولا على مستوى الأقوال، لم يدعي علماء الشيعة الشاذ النادر وعنا به معنى وفسر وجد رواية، وهذه الرواية كيف يمكن معالجتها مع روايات أخرى، هذا كله يحتاج إلى حديث. افترض هم أكو فد رواية ثبتت الولاية التشريعية لمن؟ أثبتت الولاية التشريعية لمن؟ إلى الإمام. لكن هذا ما يمكن أن تقرأ بمعزل عن سائر الروايات، روايات الخاتمية، روايات كذا. هذا إذن الجواب الأول. وهناك تخرص من قبل المدرسة التنويرية في إسناد الولاية التشريعية بالمعنى الذي حررناه في محل البعث، إسناد إلى مشهور علماء الشيعة، بل أدى أنه هذا من ما هو متفق عليه عند علماء الشيعة. لو افترضنا همتام فهتام في حكم ماذا؟ الشاذ النادر
وليس طارئا بحق الجميع. وقلت عندنا مشكلة قراءة النص على نحو القراءة التجزئية، قراءة النص على نحو القراءة التجزئية ما شمية، يعني شنو؟ فرض رواية وردت فيها أن أسند التشريع إلى ماذا؟ كان في مستحبات الوضوء، في روايات مستحبات، الأخوة اللي يجون يراجعون في بعض مستحبات الوضوء يظهر أن هناك رواية أسندت أمر المستحب إلى من؟ إلى الإمام المعصوم، فقالوا هذا مستند من قال بالولاء التشريعي. طبعا قلت الشيخ صاحب الكليمي صاحب الكافي في مجلده الأول في صفحة 433 وما تلا هذا يفتح هذا الملف بشكل ممتاز ويؤكد على الروايات الصحيحة السند وعلى الروايات الضعيفة السند. الأمر الذي نحن الآن في صدد التعرض إليه الجواب الثاني على التنويري، وهو شنو لو سلمنا وأن علماء المذهب الشيعي قالوا بالولاية التشريعية للأئمة الأطهار، لكن مع هذا يمكن لنا أن نقول بأن هذه الولاية التشريعية لا تصطدم مع عنوان الخاتمية بالمعنى المتنازع عليه. كيف ذلك؟ المراد اسمعوا هذا عن الجواب بينت سابقا أكده الآن شيري يقول النبي، يقول أنا جئت بالشريعة التامة وليس هناك شيء ما وراء الشريعة التامة. طبعا شنو معنى الشريعة التامة؟ أن في هذه الشريعة التامة علي بن أبي طالب الذي هو مشرع أيضا، هذا من قبل الآن قديم أجي أنظم انتبهوا للمثال أقدم منظومة تشريعية كاملة للدولة العراقية وأخلي فد واحد متضلع في التشريع وأنطي صلاحية التشريع وأدخله في ضمن هذه المنظومة، مع إدخال هذا الفرد أقول أن الشريعة قد اكتملت. فنفس اندراج علي بن أبي طالب في ضمنها خصوصا الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم الذي جاءت في سياق ماذا؟ في سياق قضية تنصيب علي بن أبي طالب. الرسول أراد أن يشير إلى هذه القضية أنه بعد تنصيب علي الشريعة قد اكتملت، في زمان اكتملت، إن الشريعة قد اكتملت، إذ من أهم مقومات اكتمال الشريعة أني نصبت شخصا إرادته إرادة الله ورضاه رضا الله، وليس ها هنا توجد ثنائية بين إرادة الله وبين إرادة هذا. وصل هذا الموجود الملكوتي لعلمه وعصمته ومقاماته، وصل إلى حد أن يكون إرادته إرادة الرسول وإرادته إرادة الله. وعندما تكون راح أبين جواب ثالث، راح أبين جواب ثالث، وعندما تكون هذه الإرادة حسب الفرض هي إرادة أمير المؤمنين ولكنها هي عين إرادة الله، فمثل هذا التشريع حتى ولو قدر بصدوره من أمير المؤمنين بنحو الاستقلال، لكنه أيضا نقول بماذا؟ هو تشريع الله عز وجل بعد عينية الإرادة، إرادة الرسول وإرادة أمير المؤمنين وإرادة الله عز وجل. هذا جواب ثالث. فليس ها هنا ولاية تشريعية تتنافى مع الخاتمية، لأنه أراد المشرع في قوله إني جعلت في ضمن منظومتك التشريعية نحو وجود لا يأتي بتشريع إلا وهو شنو؟ هذا طبعا تنسمي إحنا متعلق التشريع، اسمع، متعلق التشريع أمر مستقبلي، ولكن أصل حقيقة التشريع صارت أمر حالية. التشريع حالي متعلقه مستقبلي، وهذا لا غير بالالتزام به. ومقصودنا من الخاتمية خاتمية التشريع، وإن كان متعلق التشريع شنو؟ أمرا مستقبليا، كما في الأمور الحادثة الذي ستحدث بعد زمن النبي الأكرم، فإنها وإن كانت أمور مستقبلية
لكنها يمكن أن تدخل في ما لا في التشريع، تشريع النبي الأكرم له. من هنا جاءت في روايات أنه قد بين أمر التشريع بتمامه حتى أرش الجناية، حتى أرش الجناية. مثل هذا معناه أن قضية التشريع قد اكتملت، لكن مو بالضرورة اكتمالها، بمعنى اكتمال قوانينها، بمعنى اكتمال قوانينها وتنصيب من يتمكن أن يحفظ إرادة الله عز وجل. بهذا البيان هذه الشبهة تكون شبهة واهية ولا مجال للتفوه بها، والحمد لله رب العالمين.